صار مو.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. النتيجة التي انتهينا إليها بالأمس هي أن قول اللغوي ماذا، حجة أو ليس بحجة؟ أن قول اللغوي ليس بحجة. وكان الدليل الرابع ماذا إذا تتذكرون؟ هو انسداد باب العلم وين؟ في اللغة. وقلنا في مقام الجواب إن باب العلم في اللغة بتفاصيل اللغة وإن كان منسدا إلا أنه لا يضر ولا ينفع، لأن المدار على انسداد باب العلم في الأحكام، فإن كان منسدا فإن كان منفتحا فانسداد باب العلم في الأحكام لا يؤثر شيء، لأن باب العلم في الأحكام منفتح. وإذا كان باب العلم في الأحكام منسدا فانفتاح باب العلم في اللغة لا يضر. ليش؟ لأن إذا باب العلم في الأحكام منسد، عليكم السلام ورحمة الله، فكل ظن بالحكم من أي منشأ يتولد ولو من قول اللغوي، لكن قلت بشرط هذا المورد الذي نرجع فيه إلى اللغوي، مثل كلمة الصعيد العلم فيها غير ممكن في خصوص هذا، أقصى ما يمكن ظن، فرجوعنا إلى اللغوي رح يولي الظن، فهذا الظن يكون حجة. وإن كان باب العلم في اللغة في غير كلمة الصعيد منفتح. هذا ما ذكرناه بالأمس. وفي هذا اليوم درسنا الجديد من الآن سوف يشرع. نقول نعم، لو دل دليل خاص، رواية مثلا دلت على حجية قول اللغوي، جاءتنا رواية قالت قول اللغوي حجة، فحينئذ يثبت حجية قول اللغوي بسبب الرواية لا بسبب انسداد باب العلم في اللغة، بل بسبب الرواية. نعم، انسداد باب العلم في اللغة يمكن أن يكون هو الحكمة في دلالة الرواية وفي إثبات الرواية لحجية قول اللغوي. يعني الإمام في الرواية قال اللغوي قول حجة لعل الحكمة، في جعل الإمام لقول اللغوي حجة الحكمة في ذلك ماذا؟ هي انسداد باب العلم وين؟ في اللغة. فإذن الانسداد في اللغة، انسداد باب العلم في اللغة بنفسه لا يكون دليل على حجية قول اللغوي. نعم، لو دلت رواية على حجية قول اللغوي والإمام قال قول اللغوي حجة، هذا كله تكرار ترى، فلا يبعد أن السبب في جعل الإمام لقول اللغوي حجة الحكمة هو انسداد باب العلم. يعني الإمام قال حجة لأجل أن باب العلم في الأحكام في اللغة منسد، فالانسداد صار حكمة. قلت حكمة، قلت حكمة ولم أقل علة. يعني الانسداد يصير حكمة لا علة. والفرق يا أخي بين الحكمة والعلة ما هو؟ الفرق بين الحكمة والعلة ما هو؟ أن العلة يدور معها الحكم حيثما دارت، يعني إذا وجدت العلة وجد الحكم، إن عدمت إن عدم الحكم. فمتى ما كان انسداد في اللغة نتيجة هيك تصير. قول اللغوي يثبت الإمام حجيته، ومتى ما كان منفتح لا يكون قول اللغوي حجة، لأن العلة الانسداد. فإذا في زمان من الأزمنة انفتح باب العلم في اللغة، بعد الرواية لا نأخذ بها التي قالت قول اللغوي حجة، لأن الرواية جعلت قول اللغوي حجة. العلة ما هي؟ الانسداد في اللغة. فإذا زال الانسداد في اللغة بعد لا تثبت الحجة لقول اللغوي. أما لو كان الانسداد حكمة، أما لو كان الانسداد حكمة فحتى لو انفتح باب العلم في اللغة الحجية لقول اللغوي تبقى، لأن الحكم لا يدور مدار من الحكمة، وإنما يدور مدار من العلة. أطبق ماذا؟ العبارة. لذلك يقول قدس سره، نعم لو كان هناك دليل على اعتباره، دليل مثل من رواية خاصة دلت عليما على اعتبار قول اللغوي، لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات. هذا الانسداد بتفاصيل اللغات شي يكون؟ يكون هو الحكمة في جعل الإمام في الرواية الحجية لقول اللغوي. لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجبا له، له يعني علما لحجية قول اللغوي في الرواية، موجبا له على نحو الحكمة لا العلة. وقلت الثمرة وين تظهر؟ إذا قلنا علة يعني إذا في زماننا هذا انفتح باب العلم باللغة بعد الرواية، حينئذ الذي قالت قول اللغوي حجة نطرحها ولا نقول قول اللغوي حجة. أما إذا قلنا حكمة لا، مع ذلك نقول قول اللغوي ماذا حجة، حتى في زماننا لو انفتح باب العلم. أقول شيء، أقول شيء، وهو أنه لو سألنا سائل قال لنا ليش الشيخ قال باب الانسداد باب العلم في اللغة يصير حكمة ولا يكون علة، خلنا نقول علة وليس بحكمة، احنا صحيح أقصى ما فهمنا الثمرة بين كونه حكمة وبين كونه ماذا؟ علة. لكن ما هو المعين لكون انسداد باب العلم حكمة؟ خلنا نقول علة. إذا سألنا سائل خلص سؤال وجيه، ترى هذا الآخر ما مبين الجواب، الجواب هذا عليكم السلام ورحمة الله، أن مقتضى إطلاق الرواية، يا رواية الذي تقول قول اللغوي حجة، هاي الرواية مطلقة، مقتضى إطلاقها أن قول اللغوي حجة في يا زمان، مقتضى إطلاقها أن قول اللغوي حجة في أي زمان؟ في جميع الأزمان، لا في زمان زمان. يعني حتى لو انفتح باب العلم في اللغة، عشنا في زمان وجاءنا زمان، جاءنا زمان باب العلم في اللغة انفتح، مقتضى إطلاق الرواية ماذا؟ أن قول اللغة وحجة. فإذا كان قول اللغوي حجة حتى في زمان انفتاح باب العلم باللغة، هذا لازمه ماذا؟ أن الانسداد باب العلم في اللغة شو يصير؟ حكمة أو علة؟ لازم أن يصير ماذا؟ حكمة، حتى يمكن للرواية أن تقول قول اللغة وحجة في جميع الأزمان حتى لو انفتح باب العلم في اللغة. لو كان الانسداد في اللغة علة كان على الإمام أن يقيد في الرواية ويقول قول اللغة وحجة في أي زمان، ما دمتم تعيشون في زمان باب العلم في اللغة منسد، يكون يقيد الإمام. فحيث لم يقيد معناه في كل الأزمان قول اللغة وحجة حتى لو انفتح باب العلم في اللغة. ولازم ذلك أن يكون انسداد باب العلم في اللغة هو حكمة، حتى حينئذ نقول قول اللغة وحجة في جميع الأزمان. أما لو كان علة ما يمكن أن يكون حجة في جميع الأزمان، كان على الإمام أن يقيد. هذا فرد نكتة ماذا لطيفة التفتوا إليها. خاب يا أخي أرجع إلى صلب الموضوع، عطلنا الكلام. بالتالي إذا واحد سألنا سائل قول اللغة وحجة عند الآخر، يو لا، النتيجة صارت الساء، أرجع إلى صلب الموضوع، النتيجة صارت ليس بحجة، ما قدر على حجيته. هاي بالأخير قلنا لو دلت رواية، وما دلت هي رواية، لو دلت رواية ليس من البعيد أن ينسدها حكمة، لكن ماكو رواية، فقول اللغوي ليس بحجة. وإذا ليس بحجة قد واحد يقول شيخنا كأنا مشتري كتب لغوية هواية، تاج العروس، وبعد شنو لسان العرب، وبعد ما أدري شنو منجد، خو بعد واضح كل مكتبة أكو بيها وهكذا. فذني أنا يعني كلها من مكتبتي هيك ما بيها فايدة، هذا خلاف الوجدان. الناس قاعد يشترون، حتى العلماء يشترون القواميس، يشترون القواميس اللغوية. على رأيك يكون هاي القواميس اللغوية كلها حينئذ بلا فائدة؟ الجواب كلا، هناك فائدة تظهر في موردين. المورد الأول قد يكون قول اللغوي أحيانا يفيد القطع بالمعنى اللغوي. متى يفيد القطع؟ إذا اتفق جميع اللغويين أن كلمة الصعيد معناها ماذا؟ مطلق وجه الأرض مثلا، فسوف يحصل قطع بأن معنى الصعيد مطلق وجه الأرض. فنأخذ بقول اللغوي من باب حصول القطع، والقطع حجة. هذا القطع منين نشأ؟ هذا القطع منين نشأ؟ من الكتب اللغوية. إذا ما كان عندك كتب لغوية وبعتها وخرجتها من المكتبة، ما راح يصير لك مراجعة لهاي الكتب، وما راح تطلع على إجماع اللغويين، وسوف لا يحصل القطع. فإذن الفائدة من الكتب اللغوية يمكن أن تظهر مرويًا في حصول القطع بالمعنى اللغوي، وذلك إذا اتفق اللغويون. هذا واحد. والمورد الثاني لحجية للاستفادة من الكتب اللغوية، المورد الثاني هذا، ما لو فرض أنه كان هناك رواية وردت فيها لفظة لا نعرف معناها. بعض أحيان ترى هيك يصير، ويتحير الإنسان في مدلول والمقصود منين من الرواية، لأن تلك اللفظة لا يعرف معناها. فراجعنا كتب اللغة، فوجدنا كتب اللغة تذكر معنيين اثنين اثنين لهذه اللفظة. فلما راجعنا الرواية ثانية بعد اطلاعنا على المعنيين في كتب اللغة رأينا أن الرواية تتناسب بحسب سياقها أسلوبها القرائن الذي بيها تتناسب ويا واحد من هذين المعنيين، فسوف يحصل القطع أيضا. معنيين فسوف يحصل القطع أيضا بأن المراد هو هذا المعنى. بس هذا القطع شلون حصل؟ لا من إجماع اللغويين، لا لا إجماع اللغويين ماكو، لغوي واحد ذكر معنيين. هذا القطع شلون حصل؟ من باب رأينا الرواية تتناسب ويا من؟ من أسلوب، من قرائن، من 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 ويا واحد من هذين المعنيين، فسوف يحصل لنا القطع بإرادة هذا المعنى وبظهور الرواية في من؟ بالتالي نقطع الإذن الحقيقي، والحلية حقيقية مو الطريقية. فإن الإذن في الإقدام والاقتحام، كل شيء لك حلال، ظاهر الإقدام الحقيقي لهذا اللفظ أو مجازي، هذا لا يؤثر، بالتالي رح نقطع بأن الرواية تريد هذا المعنى. فهذه فائدة حينئذ حاصلة من كتب اللغة. إذن الخلاصة صار كتب اللغة وقول اللغوي عليكم السلام ورحمة الله نستفيد منه ماذا؟ في موردين قاعد أكرر. المورد الأول إذا اتفق اللغويون على معنى معين لللفظ من اتفاقهم يحصل قطع. المورد الثاني إذا كانت رواية فيها لفظة غريبة ذكر اللغويون لها معنيين، فراجعت الرواية بعد اطلاعي على المعنيين وجدت جو الرواية وأسلوب الرواية يتناسب مع أحد هذين المعنيين، فسوف أقطع بأن هذا المعنى مراد، فأقول بأن المراد هو هذا المعنى. وإن لم أعرف وأجزم أن هذا المعنى الذي قطعت بأنه مراد حقيقي أم مجازي لللفظ، هذا لا يؤثر، بالتالي أقطع أول مراد في الرواية. هذا القطع منين حصل إذا لم تكن عندي كتب لغة وأطلع على ذكر المعنيين؟ لم أكن لأعرف أن أسلوب الرواية تناسب ويا هذا المعنى، فلا بد أول لغوي يقول يوجد معنيان حتى حينئذ أجد أسلوب الرواية تناسب ويا واحد وطبق. لا يقال على هذا، على هذا يعني شنو؟ إذا لم يكن قول اللغوي حجة لا فائدة في الرجوع إلى اللغة بعد، هيك أصلا ماكو فائدة، فلنبع الكتب من مكتبتنا. فإنه يقال مع هذا، يعني مع عدم حجية قول اللغوي، لا تكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها، يعني المن إلى كتب اللغة في موردين قلت. المورد الأول هذا، فإنه ربما يوجب القطع بالمعنى، الرجوع للغة يوجب القطع بالمعنى، شو وقت قلت إذا اتفق اللغويون، هذا المورد الأول. والمورد الثاني هذا، وربما يوجب ياه الرجوع للغة لكتب اللغة القطع بأن اللفظ، هذا اللفظ الغريب في الرواية، مورد الرواية هاي اللفظ الغريبة في الرواية، هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى، في هذا المعنى بعد الظفر، هذا القطع بأنه هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى، القطع شو وقت يحصل؟ بعد ما أراجع اللغة وأظفر بالمعنيين بعده. لذلك يقول بعد الظفر بهذا المعنى الذي يتناسب ويا الرواية وبمن وبغيره وبالمعنى الثاني في اللغة، بعد الظفر بهذين المعنيين أرى أن الرواية تتناسب ويا هذا المعنى، وإن لم أقطع بأن هذا المعنى الذي تتناسب الرواية وياه حقيقة فيه، يعني اللفظ حقيقة فيه أو مجاز ما يأثر، بس بالتالي راح أقطع بأن المراد من هذا اللفظ هذا المعنى، هذا يكفي.
كما اتفق كثيرا. هذا يتفق صدق كثيرا مثل ما يقول أظفر بمعنيين وأرى الرواية تتناسب مع المعنيين، فأجزم بأن المراد هو هذا المعنى، وجزم حصل قطع. وإذا حصل قطع بعد حينئذ قطع حجة، وأقول الرواية المقصود منها هذا المعنى لا من باب حجة القول اللغوي، بل من باب حصل القطع، وهو يكفي في الفتوى. يعني إذا حصل قطع انتهى المجتهد، بعد يتمكن ماذا؟ من أن يفتي على طبق الرواية. فصلا بس كيفما كان مقدمات القطع، القطع يقولون حجة من أي سبب، من أي سبب حصل بعد لا يؤثر، حتى لو حصل من طيران الطير في الهواء ومن جولان السمك في الماء، لو فرض حصل، لو فرض فرض المحال ليس بمحال، مع ذلك ماذا؟ حجة. فصل. انتهينا بحمد الله من الظواهر، الآن يقع الكلام عنوان جديد، الإمارة الجديدة، الإجماع المنقول. الإجماع المنقول، الإجماع يا أخي مرة يكون منقول ومرة شي يكون محصل. محصل شنو معناه محصل؟ يعني هو المجتهد بنفسه يتتبع كلمات الفقهاء ويجد ويحصل إجماعا، ومرة لا ينقل له الإجماع بخبر الواحد. مثل من ينقل بخبر الواحد؟ مثل الشيخ الطوسي يقول أجمعت الطائفة على كذا، حربة العصير العنبي مثلا. إجماعات الشيخ ترى هواي ما شاء الله، إذا تريد أدليك على إجماعات الشيخ الهواي، إذا عندك كتاب خلاف أنت عندك أو ما عندك الخلاف، راجع أكثر الأدلة الذي يذكرها، دليلنا إجماع الطائفة، دليلنا إجماع الطائفة، دليل وهكذا. هذا يسمونه إجماع منقول بمن؟ بخبر الواحد. ليش؟ لأن نقل بمن؟ بواسطة الخبر الواحد، ومقصود من الخبر الواحد كما يجي مقابل المتواتر ترى، يعني حتى لو نقله اثنان أو ثلاثة هذا بعده يسمى إجماع منقول بمن؟ بخبر الواحد. كلامنا الآن أن الإجماع إذا لم ينقل بالخبر المتواتر بل نقل بالخبر الواحد، هل حجة أم لا؟ مثل إجماعات العلامة الذي يدعيها الشيخ الطوسي، المحقق الحلي، ونظير هؤلاء الأساطين، هذه إجماعات منقولة بخبر الواحد، وهي كثيرة في الفقه ومحل الابتلاء ترى. ما أكثر المسائل التي نقل فيها الإجماع بخبر الواحد، هل حجة أو ليس بحجة؟ بعض من أراد أن يقول نعم نعم حجة، أقول لك ما الدليل؟ ما الدليل؟ دليلك على حجية الإجماع ماذا؟ عندك دليل يا لا؟ طبيعي إذا باب العلم منسد في الأحكام فكل ما يوجب الظن مثل الإجماع يكون حجة، فالإجماع لم يكون حجة لأن يورث الظن بالحكم، لكن احنا كلامنا في حجية الإجماع بالخصوص، يعني من باب الظن الخاص والدليل الخاص لا من باب دليل الانسداد. فأكو دليل خاص على حجية الإجماع؟ أكو عندك ولا من آية أو رواية؟ أكو عندك ولا؟ كلا لا يوجد دليل أبدا. ها أبدا؟ نعم، إلا دليل واحد وهو أن نتمسك بأدلة حجية خبر الواحد، يعني نقول الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد شو تقول؟ تقول إن جاءكم مخبر عادل، مثل مفهوم آية النبأ، آية النبأ بمفهومها شو تقول؟ إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا، يعني خبر العادل حجة. والشيخ الطوسي عادل يا مو عادل؟ فوق العادل مولانا، شنو عادل؟ بلا إشكال عادل. جاءنا بخبر يولا، نعم جاءنا بخبر، قال أجمعت الأمة. فإذا جاءنا بخبر وقال أجمعت الأمة فسوف يثبت الإجماع بواسطة من؟ بواسطة خبر الواحد الذي فرضنا أنه حجة. فالدليل كل الدليل، فالدليل كل الدليل على حجية خبر الواحد. ما هو إذن؟ هي أدلة حجية خبر الواحد. فإن أدلة حجية خبر الواحد تقول إن جاءكم مخبر عادل فخذوا بخبره. الشيخ الطوسي أم عادل أخبرنا بالإجماع، خذوا بخبره، فسوف يثبت الإجماع بهذا البيان. فلذلك وقع الكلام في أن أدلة حجية خبر الواحد هل تشمل الإخبار بالإجماع أو أنه لا تشمل الإخبار بالإجماع؟ هسه السبب للتشكيك شنو هو؟ أنها لا تشمل، هذا بعدين يتبين، بس الكلام بالنتيجة هكذا صار، أنه ما دام الدليل أدلة حجية خبر واحد فلا بد من البحث في أن أدلة حجية خبر واحد بإطلاقها أو قل بعمومها تشمل الإجماع المنقول بخبر الواحد أم لا تشمل. وينبغي تقديم أمور حتى بعد تقديم هالأمور نعرف أنها هل تشمل أو لا تشمل. أطبق هذا المقدار. فصل: الإجماع المنقول بالخبر الواحد، قلت المقصود بالخبر الواحد مقابل المتواتر، مو المقصود يعني خبر واحد ينقله شخص واحد، لا، حتى إذا اثنين حتى إذا ثلاثة هذا بالتالي غير متواتر. حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص، يعني من قال بحجية الخبر بالخصوص من باب الظن الخاص، من قال بحجية الخبر من باب الظن الخاص، قال بأنه دليل حجية الخبر يشمل الإجماع المنقول بالخبر الواحد فيثبت حجيته بنفس دليل حجية الخبر، من جهة أنه من أفراده، يعني من جهة أنه هذا الإجماع المنقول بالخبر الواحد من أفراد الخبر خبر العادل، من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص. يقول دليل حجية الإجماع هذا فقط وفقط، هو الدليل عليه فقط وفقط ماذا؟ أدلة حجية خبر الواحد، من دون أن يكون على دليل آخر غير هذا الدليل. إذن إذا ماكو دليل آخر فقط هذا الدليل فلا بد في اعتباره، يعني في اعتبار الإجماع، من شمول أدلة اعتبار الخبر الواحد له، له يعني إلمن للإجماع المنقول بخبر واحد. إذا قلنا هاي الأدلة خبر واحد تشمل الإجماع المنقول بخبر واحد بعمومها أو إطلاقها، إذا قلنا هذا حجة خبر واحد لها عموم أو إطلاق بعمومها أو إطلاقها تشمل الخبر إجماع المنقول بخبر واحد، يثبت حجية الخبر الواحد، نقطة. وتحقيق القول فيه، فيه يعني في من؟ في أن أدلة حجية الخبر هل تشمل أو لا تشمل الخبر الإجماع المنقول بخبر الواحد يستدعي رسم أمور. هذا الأمر الأول. أقول هناك بالعبارة شقلنا: فصل: الإجماع المنقول بالخبر الواحد حج عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص. بالخصوص هذا قيد إلمن، أنا بأثناء الشرح لعلي سويت قيد إلى الخبر، ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص، لا لا، بالخصوص ماذا؟ قيد للإجماع المنقول، يعني الإجماع المنقول حجة بالخصوص من باب الظن الخاص مو من باب دليل الانسداد، لا، هذا من باب دليل خاص. ما هو دليل خاص؟ أدلة حجة خبر واحد، بعد مو من باب دليل الانسداد، كلامنا في حجيته. كلامنا في حجيته من باب الظن الخاص، فهنا مات كذلك سوف يكون حجة بالخصوص، يعني من باب الظن الخاص. وما هو الدليل الخاص على حجيته؟ أدل الحجة خبر الواحد. زين، قلنا يستدعي رسم أمور. الأمر الأول ما هو؟ الأمر الأول هو هذا، أنه ما هو سبب حجية الإجماع المحصل؟ المحصل مو هسه إلا المنقول، أصل الإجماع ولو محصل. يعني أنا هسه الآن اذهبت إلى كل العلماء فرأيتهم قالوا العصير العنب حرام، هذا إجماع صار. في حجيته من باب الظن الخاص، فهنا مات كذلك سوف يكون حجة بالخصوص، يعني من باب الظن الخاص. وما هو الدليل الخاص على حجيته؟ أدل الحجة خبر الواحد. زين، قلنا يستدعي رسم أمور. الأمر الأول ما هو؟ الأمر الأول هو هذا، أنه ما هو سبب حجية الإجماع المحصل؟ المحصل مو هسه إلا المنقول، أصل إجماع ولو محصل. يعني أنا هسه الآن اذهبت إلى كل العلماء فرأيتهم قالوا العصير العنب حرام، هذا إجماع صار وما صار، هذا نسميه محصل. لماذا هو حجة؟ العامة يقولون وجه حجيته ماذا؟ الإجماع. العامة يقولون وجه حجية الإجماع ما هو؟ قوله صلى الله عليه وآله لا تجتمع أمتي على خطأ. خو احنا هاي الحكاية من نقبلها، احنا هاي رواية نقول بلي محل تأمل. فاذا ما هو المستند لحجية الإجماع عندنا؟ عندنا الإجماع إنما هو حجة لأنه يكشف عن رأي الإمام، بهذا الاعتبار يصير حجة، وإلا بما هو هو ليس حجة. فإذا بما هو هو ليس حجة وإنما حجيته من ناحية كشف عن رأي الإمام، كيف يمكن نحصل قول الإمام؟ كيف هذا الإجماع يكشف عن رأي الإمام حتى يصير حجة؟ أكو ميزان، طريقة بواسطتها الإجماع يكشف، أو قل سبب الكاشفية، كيف يكشف الإجماع عن رأي الإمام؟ ويحتاج إلى دليل، إلى نكتة، إلى مبرر، كيف صار الإجماع يكشف عن رأي الإمام؟ ذكرت لذلك وجوه متعددة، نحن نذكر من تلك الوجوه خمسة وجوه، خمسة نذكر، وإن كان الوجوه هي أكثر من ذلك. صاحب المقابيس ألف كتاب، شيخ أزد الله التستري، في هذا المجال، يعني في مجال أن الإجماع كيف يكشف وكذا، اسمه كشف القناع، مطبوع الآن هنا همات موجود، عن وجوه حجية الإجماع، يذكر فيه وجوه متعددة لكاشفية الإجماع، بس احنا نذكر خمسة. الوجه الأول أن يفترض بأن الشخص يسأل هذا العالم عن رأيه فيقول العصير العنب حرام، ويسأل الثاني فيقول حرام، ويسأل الثالث فيقول حرام، ويذهب إلى الهند فيرى علماء الهند يقولون حرام، ويذهب إلى الباكستان فيرى العلماء، وهكذا بحيث يسأل 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 إلى درجة يقطع عن واحد من الذين سألهم، واحد منهم هو المعصوم سلام الله عليه. بس هاي الطريقة هواية ترى متعبة. لا بس يسأل الذي يفتهمون، خوب يسأل الذي يفتهمون إلى درجة يقطع إلى درجة يقطع ماذا؟ بأنه واحد من الذين سألهم هو الإمام. هاي الطريقة طريقة من منو قال بيها؟ هم أكو عالم يقول بيها؟ بل بعد السيد المرتضى وصاحب المعالم بالمعالم ما تشي. هاي الطريقة هي الطريقة وجه كاشفية الإجماع ماذا عن قول الإمام. لكن هذه الطريقة تحتاج إلى أن بعض الأشخاص الذي نسألهم لازم أن يكونوا مجهول النسب، وإلا إذا كلهم كانوا معلوم النسب نعرفهم، هذا فلان ابن فلان أو ذاك فلان ابن فلان، إذن بالتالي حتما ليس واحد منهم الإمام، فإنما أقدر أقطع واحد منهم الإمام إذا كان بعضهم مجهول النسب. على أي حال هاي يسموها طريقة التضمن، طريقة التضمن أو طريقة الحس. ليه يسموها حس؟ لأن سمعت بعد بإذن الإمام واحد وإن كان ما أعرفه بشخصه، بس واحد منهم سمعته بإذني هو الإمام. هاي طريقة الحس، والإجماع على ضوء هذه الطريقة يسمونه، على ضوء هالطريقة شي يسمونه إجماع الدخولي. ليه سموه دخولي؟ لأن واحد من المجمعين في داخلهم من هو؟ الإمام سلام الله عليه، فهو واحد من المجمعين. لكن هاي الطريقة يا إخوان يعني إنسان يكاد يقطع أنه ما يتمكن، يكاد يجزم أنه ما يتمكن شخص أن يتبع أقوال العلماء إلى درجة واحد منهم الإمام سلام الله عليه. يعني تحصل هذا القطع شنو سهيل؟ وش قد أنا أسأل الناس وشلون أقدر أقطع واحد من ذول الناس حتما هو؟ بل لو أقطعت كل الزين، لكن تحصيل القطع يا أخي ما أدري، هذا وايا مشكل، هذا جدا مشكل. على أي حال هذه الطريقة ماذا؟ الأولى. الطريقة الثانية لكاشفية الإجماع هو أن نفترض بأن الإمام ليس واحد من المجمعين، وإنما الإجماع فقط بين العلماء، لكن هذا الإجماع ملازم لموافقة الإمام. فرق هذا عن السابق ماذا؟ في السابق واحد من المجمعين من هو؟ الإمام. أما على هالطريقة لا، نقول المجمعين فقط العلماء. هالطريقة نقول المجمعون فقط العلماء، لكن هذا إجماعهم يصير سبب للقطع بمن؟ بموافقة الإمام لهم، من باب الملازمة. وشلون ملازمة أكو؟ إما من باب قاعدة اللطف، هاي طريقة الشيخ الطوسي، قال إذا العلماء كلهم اتفقوا فمن باب اللطف على الإمام أن لو كانوا ذولا متفقين على باطل كان ماذا؟ يردعهم، يوقع الخلاف بينهم، يمنعهم من تحصيل الإجماع، يقف أمام تحصيل الإجماع، من باب اللطف على الإمام ذلك. كما أن أصل نصب الإمام كان واجب من يا باب اللطف. اللطف شنو هو؟ كل ما يقرب نحو الطاعة ويبعد عن المعصية يسمى لطف. نصب الإمام يقرب نحو الطاعة يبعد عن المعصية، هذا لطف. فأصل نصب الإمام كان واجب من باب اللطف، فكما اللطف اقتضى نصب الإمام يقتضي أيضا أن الإمام يمنع من تحقق الإجماع على الباطل لو كانوا ذول مجمعين على الباطل. فإذا رأيناهم مجمعون فإذا رأيناهم مجمعين على شيء، قاعدة اللغة تقتضي على أن الإمام لابد نستنتج بالملازمة أن الإمام لابد موافق لهم، ولازم هاي الطريقة يا أخي، لازم هذه الطريقة يا أخي، أنه لا يلزم اتفاق علماء جميع الأعصار، بل يكفي اتفاق علماء ولو عصر واحد، يعني علماء هذا القرن. هذا القرن شي يسموه قرن الاشقيت، قرن العشرين، مو هتشي يقولون ها كيفك السائه. فالمقصود هذا العلماء هذا القرن اذا اتفقوا، ولو ذولا فقط، البقية علماء الازمنة السابقة كانوا مخالفين، من باب اللطف على الامام لو ذولا متفقين على باطل يردعهم، ما لازم يتفق جميع علماء الاعصار. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة طريقة الملازمة العادية. ملازمة العادية شنو طريقة الملازمة العادية؟ نقول اذا علماء الاعصار في الاعصار كلها، كل الاعصار كل الازمنة اتفقوا على رأي واحد فتوجد ملازمة عادية بمقتضى العادة، لازم اكو فرد ملازمة بين اتفاق هؤلاء وبين من؟ وبين موافقة الامام. ليش اكو ملازمة عادية؟ لان كيف صار ذولا كلهم اتفقوا علماء كل الاعصار على هذا الرأي الواحد؟ لابد انه هذا اخذوه يدا بيد، يدا عن يد الى المن؟ امام سلام الله عليه. فلابد يدا بيد، يدا عن يد وصل اليهم من الامام. عادة هيجي مثل اذا عالم واحد مرجع ديني واحد رأينا كل حاشيته متفقين على شيء، هذا ما يكشف يا اخي عادة اتفاقهم عن ان مرجعهم المرجع هو هم يقول بمن بهذا، وإلا شلون ذولا اتفقوا على هذا الشيء الواحد؟ المرؤوسين اذا اتفقوا على شيء يكشف عادة بالملازمة العادية عن ان الرئيس يقول ذلك ايضا، هنا هم كذلك. شرط هذه الطريقة يا اخي اتفاق جميع علماء الاعصار بخلاف قاعدة اللطف، علماء عصر واحد يكفي، اما هنا جميع علماء الاعصار. والطريقة الرابعة طريقة الحدس. الحدس الحدس وهي ماذا طريقة الحدس؟ ان نفترض ان جماعة من العلماء يتفقون، مو الا كلهم، اذا كلهم هاي ملازمة شو تصير؟ عادية. لا فرد مثلا نص العلماء يتفقون على شيء وانا يحصل لي القطع بموافقة الامام من يا باب، من باب الحدس. هاي الملازمة شي يسموها اتفاقية وليست ملازمة ماذا؟ عادية. هاي اتفاقا الملازمة حصلت من باب الحدس. منين حصلت؟ من اتفاق، مو الا كل العلماء في جميع الاعصار والامصار ولو قسم كبير منهم يكفي. هاي يسموها طريقة الحدس، ملازمة اتفاقية من طريق الحدس هاي تحصل. وينقل عن بعض العلماء رضوان الله تعالى عليه، بعض بل من المرحومين، ينقل عنه يقول انا اذا ثلاثة اتفقوا على فرد رأيي، ثلاثة منهم الثلاثة؟ الشيخ الانصاري، المرزا الشيرازي، مرزا محمد حسن الشيرازي هذا الكبير، والمرزا الصغير الشيرازي الصغير بعد منه، مرزا محمد تقي صاحب هكذا المجاهد المعروف صاحب الثورة، فالمقصود هؤلاء الثلاثة الشيخ الأنصاري والشيرازيان لو اتفقوا على رأي واحد أنا يحصل للقطع بعد ما أحتاج لا آية ولا رواية أن هو هذا الواقع وهو الصواب وهو هو. وهاي هذا بعد كلش عهدة هذا القطع بعد عليه. بس أنا إذا أقول لك يا أخي هذه شنو ملازمة ماذا؟
إحنا ماك فرق الساعة فيما إذا لم ينقدح في النفس النبوية والولوية.
فإحنا نريد نقول ملازمة اتفاقية تحصل مو إلا من كل علماء، نص العلماء إذا اتفقوا مو بعيد إحنا هم ما تحصل لنا من باب الملازمة الاتفاقية ومن باب الحدس القطع برأي الإمام. هاي الطريقة الرابعة. والطريقة الخامسة طريقة التشرف، الإجماع التشرفي، يعني إنسان يتشرف بملاقات الحج صلوات الله وسلامه عليه، فيقول للحج بالحكم وهو صاحبنا همات هو ما يقدر يجي ويقول رأيت الحج. رأيت الحج إذا قال نقول له تكذب أنت، لأنه بارخه خافج، لأن أكو عندنا رواية من ادعى رؤيته فكذبوه. فالمقصود شي يسوي ما يقدر يقول أنه رأيت الحج وقال كذا، فيقول قام الإجماع، يدعي الإجماع، هذا إجماع تشرفي. على أي حال يا أخي المشهور ظاهرهم، مشهور من المتأخرين ظاهرهم يا طريقة من ذن الطرق الخمسة، ظاهرهم يا طريقة من ذن الطرق الخمسة الرابعة، يعني الحدس ملازمة الاتفاقية. ليش؟ لأنهم مع عدم اعتقادهم بالطريقة الأولى، لأن الطريقة الأولى مختصة بالمرتضى، من يقدر يحصل قطع أن واحد من الذين سألهم هو الإمام، ولا يعتقدون بالثانية مالت اللطف، اللطف مالت الشيخ الطوسي خليها للشيخ رضوان الله عليه. طريقة الثالثة ملازمة العادية صعب تحصيلها، لا ملازمة عادية يكون كل العلماء متفقين. نرى المتأخرين يدعون الإجماع ويأخذون بالإجماع مع أن العلماء كلهم ما متفقين حتى ملازمة عادية تصير، مع ذلك يدعون الإجماع ويرون حجيته. ومن يا باب هذا لابد تقدون بالطريقة الأولى ولا بالثانية، والثالثة ما يمكن تحصيلها، لأن نرى في المورد يدعون إجماع مع أن العلماء كلهم ما متفقين، فكيف يدعون الإجماع ويبنون على حجيته؟ فلابد أنه يبنون عليه من على يا طريقة، على طريقة الحدس الرابعة. كما أن من يعلل ويقول الإجماع حاصل، ويعلل ويقول نقول للإجماع شلون حاصل مع أنه أكو مخالفين، يقول بأن هذا المخالف معلوم النسب فمخالفته لا تضر، ظاهره على يا طريقة يبني، على يا طريقة يبني، على الطريقة الأولى الإجماع الدخولي. كما أن من علل مخالفة البعض، عدم قادحية مخالفة البعض، قال مخالفة هذا ما يضر. ليش؟ لأنه قد انقرض عصره، هذا من الزمان السابق، ظاهره على يا طريقة يبني، على طريقة اللطف. فإذا هذه طريقة اللطف، طريقة الإجماع الدخولي، طريقة الحس تظهر من كلمات العلماء، مضافا إلى أنهم أحيانا يصرحون بهذه الطرق، لا أنه فقط يذكرون لوازمها بل يصرحون بها أحيانا، يقولون من باب اللطف أو يقولون من باب ماذا الحاس أو غير ذلك. فإذا خمسة طرق ماذا موجودة، وهذه الخمسة الطرق ماذا مذكورة في كلماتهم، إما بلوازمها حيث يقولون فلان انقرض عصره فلا يضر، أو فلان معلوم النسب فلا يضر، أو أنهم ماذا يصرحون أحيانا بالطريقة، طريقة الحاج أو طريقة اللطف، لطريقة الإجماع التشرفي ما يصرحون بيها، لكن الأربعة السابقة يصرحون بيها. أطبق العبارة، الأول إن وجه اعتبار الإجماع هو القطع برأي الإمام، إجماع أن ما يكون حجة لأنه يوجب القطع برأي الإمام نقطة، ومستند القطع به لحاكيه، لحاكي الإجماع. شنو مستند قطعة؟ سبب قطعة، على ما يظهر من كلماتهم. كم طريقة يظهر؟ خمسة طرق تظهر. أولا هو علمه، علم الحاكي، بدخوله عليه السلام في المجمعين داخل شخصا، هو واحد من المجمعين، هاي طريق. وإلا ولم يعرف عينا، افرض عينا هو ما معروف شخصا، بس حتما هو داخل شخصا، بس وإن لم نعرف عينا، هاي طريقة الحس للمرتضى. أو قطعه باستلزام ما يحكيه من إجماع العلماء، يعني لرأيه عقلا. ذيك الطريقة الأولى هو علمه بدخول الإمام. هذه الطريقة الثانية لا أدري الإمام مو داخل، الإجماع فقط بين العلماء، لكن هذا الإجماع يستلزم موافقة الإمام، أو قطع باستلزام ما يحكيه يعني من إجماع الإمام، من إجماع العلماء يستلزم هذا موافقة الإمام الذي هو خارج لرأيه عليه السلام باستلزام عقلا، يعني ملازمة عقلية موجودة. الملازمة العقلية منين موجودة؟ من باب اللطف، لأن طريقة اللطف هي طريقة عقلية، العقل يحكم من باب اللطف بأن الإمام لابد موافق، هاي طريقة الشيخ الطوسي. يقول لا، مو ملازمة عقلية من باب اللطف، من باب الملازمة العادية أو عادة، أو عادة، هاي أو عادة عطف عليه من؟ عطف عليه من يا أخي؟ على عقلا، يعني قطعي بالاستلزام، الاستلزام يو عقلي، هاي واحد. لو الاستلزام عادي، هاي اثنين، ملازمة عادية. يو لا، استلزام اتفاقي، ملازمة اتفاقية من باب الحادث، من جهة الحادث. وإن لم تكن من باب الحادث ملازمة اتفاقية، وإن لم تكن ملازمة عقلية موجودة ولا عادية، لكن ملازمة اتفاقية من باب الحادث موجودة، كما هو طريقة المتأخرين. طريقة المتأخرين هي طريقة ماذا؟ الحادث. طريقة المتأخرين في دعوة الإجماع، منو قال طريقة المتأخرين هاي الرابعة؟ يقول حيث أنهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقلية، ملازمة عقلية من باب اللطف، ما يرون طريقة الشيخ الطوسي، ولا الملازمة العادية، ما يرون الملازمة، لأنه العلماء كلهم ما متفقين، ولا الملازمة العادية غالبا، لأن العلماء كلهم ما متفقين، ولا الطريقة الأولى يقبلوها، وعدم العلم بدخول جنابه عليه السلام في المجمعين عادة، عادة ليس بداخل، يعني شلون نحصل قطع بأنه واحد من المجمعين والإمام، مع ذلك يحكون الإجماع كثيرا، يعني ذول المتأخرون. فإذا يحكون الإجماع كثيرا، مع أنه لا ملازمة عادية لا عقلية يرونها ولا يعلمون الإمام داخل، تشلون يدعون الإجماع؟ لابد من باب الملازمة الاتفاقية عن طريق الحادث. فهاي طريقة الرابعة تظهر منين؟ من المتأخرين. طريقة ماذا؟ الأولى تظهر منين؟ ممن علل بهذا التعليل، هاي الطريقة الأولى تظهر منه، كما أنه يظهر ممن اعتبر عن وجود المخالف، قال هذا وجود المخالف ما يضر في بالي، لا يضر، إجماع موجود ومخالفته ما تضر، علل بأنه معلوم النسب. يظهر من هذا الذي اعتذر بهذا الاعتذار أنه يستند إلى أي طريقة؟ أنه استند في دعوة الإجماع الأولى إلى العلم بدخوله عليه السلام، يعني أنه داخل في المجمعين، يعني الطريقة الأولى. وممن اعتذر، يعني يظهر ممن اعتذر، أيوة ممن اعتذر، عطف على ممن اعتذر ذيك السابقة، يعني كما أنه يظهر ممن اعتذر بالانقراض، انقراض العصر، عصر المخالف، أنه يبني على أي طريقة؟ طريقة اللطف. وممن اعتذر عنه، عن المخالف يعني، عن وجود المخالف بانقراض عصره، انه استند الى يا قاعدة، الى قاعدة اللطف. فمن هذه اللوازم يظهر انهم يبنون على هذه الطرق. قلت بل صرحوا احيانا في كلماتهم بهذه الطرق، هذا مضافا الى تصريحاتهم بهذه الطرق يا اخي، بذلك يعني بهذه الطرق، على ما يشهد به مراجعة كلماتهم. شو نسى الشيخ الطريقة الخامسة، اصبر راح يجيبها،
وربما يتفق لبعض الأوحد وجه آخر لتحصيل يعني رأي الإمام. شنو هو؟ من تشرفه برؤيته عليه السلام وأخذه الفتوى من جنابه. إذا يشرف بالإمام خو خلي يحكي رأي الإمام رأسا، ليش يقول إجماع؟ يقول وإنما لم ينقل عن الإمام، لم يقل ضمني إلى صدره وقال لي كذا، ليش كما يقول؟ بل يحكي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء. أكو داعي يخاف من تكذيب ماذا؟ الناس له. هذا كله في الأمر الأول. نرجع البقية إلى يوم الأحد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.